عمر أقول سلام واحد أمين. بنعمة ربنا النهاردة نحاول نكمل بقية المزمور 24. كنا وصلنا كنا خلصنا الجزء الأول وآخر الجزء الأول بيقول كده: خطايا شبابي وجهلي لا تذكر، كرحمتك اذكرني أنت يا رب من أجل صلاحك. الجزء اللي بعده بيقول: الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يرشد في الطريق التي ارتضاها، نفسه في الخيرات تثبت، ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجلي. داود النبي يظهر انه فرحان قوي ان ربنا يبقى معلمه. يقول كده: يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، يعلم الودعاء طرقه. وفي الجزء اللي قريناه المره اللي فاتت يقول ربنا: اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، اهديني الى عدلك وعلمني. داود اللي بيقول لربنا علمني هو اللي نطق بالروح القدس وقال: بنورك يا رب نعاين النور. من غير ربنا ما يعلمنا، من غير ربنا ما يكشف لنا الطريق اللي نمشي فيها، قال هتبقى طريقنا صعب قوي. قديس كليمنجوس الاسكندري ظهر في وقت كانت موجودة فيه بدأت الغنوسية جنستك، اللي هي الناس اصحاب البدعة ديت بيقولوا ان الانسان ممكن عن طريق المعرفة العقلية بتاعته، عن طريق المعرفة اللي عقله بيديها له، الانسان ممكن يوصل ربنا. مع ان كل الاباء قالوا كده منذ البداية ان الانسان لا يمكن يقدر يوصل ربنا من غير ربنا ما يكشف له الطريق بتاعتها. مع ان الغنوصيين كانوا بيقدسوا المعرفة والعلم جدا، والكنيسة كانت بتبصلهم على انهم اصحاب هرطقة، لكن الكنيسة لا تنكر قيمة العلم وقيمة المعرفة. حتى ان اشعياء يشهد في كتابه في سفر اشعياء ويقول كده: لقد هلك شعبي من عدم المعرفة. المعرفة مهمة، ولكن تكون معرفة حسب طريق الله، مش أي معرفة ممكن تبني حياة الإنسان. يعني أذكر واحدة من الشابات هنا في مونتريال عجبها أوي الإنجيل، ما اكتفتش بالشروحات اللي الكنيسة بتقدمها، ما اكتفتش بالكتب اللي عندها، ما اكتفتش بالقداس الموجود، فلقت في جامعة ماجيل كورس بيدرس عن الانجيل. بعدين بعد اسبوعين ثلاثة كده تصادف ان انا قابلتها مرة، بعدين بقول لها: ايه اخبار دراسة الانجيل معاك؟ قالت: يا ريتني ما دخلت. خير، ايه اللي حصل؟ قال: كل اللي عمالين يقولوه ان انجيل متى مش اللي كتبه متى الرسول، وإنجيل مرقس الرسول محدش عارف مين اللي كتبه، والكلام اللي في الإنجيل ده محدش عارف صح ولا غلط، وأصبح كل المعلومات اللي بيدهلها الناس اللي بيدرس الإنجيل هي عبارة عن تشكيك في الإنجيل. وأذكر كده على سبيل المثال حاجة كده يمكن تشبه النكتة. مدرس البروفيسور بتاع النيو تيستمنت في جامعة UCLA بتاعة كاليفورنيا، جامعة في كاليفورنيا، أستاذ العهد الجديد في جامعة UCLA يبقى عبارة عن إيه؟ يهودي ملحد، واحد يهودي ملحد، وهو اللي بيدرس للناس العهد الجديد. تتوقع منه إيه؟ توقع منه إيه؟ الناس أخذوا الإنجيل دلوقتي وأصبح مجرد معرفة، يعني معرفة نظرية، لدرجة إن كان في بحث ظريف برضه طلع من جامعة باسادينا في لوس أنجلوس. البحث ده بيتكلم عن سفر حزقيال وتفسير سفر حزقيال لما حطوه في الكمبيوتر، حط سفر حزقيال في الكمبيوتر وقالوا له فسر لنا بقى سفر حزقيال، فابتدى يفسر لهم سفر حزقيال حسب الداتا اللي عنده، فطلعت حاجات خطيرة قوي لا تمثل سفر حزقيال بصلة. العلم الكنيسة تقدسه، لكن ياريت يبقى العلم ده من يد الله. يعني مثلا شوف القديس أثناسيوس الرسول، قديس أثناسيوس الرسول، قديس أثناسيوس الرسولي كان مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية، مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية. مرتبه كان ده 2 مليون في اليوم، كان يشتري خط 1 مليون يعني ويتصدق بالباقي. شوف الباقي بعدين. وكان ياكل عند الغروب مرة كل يوم، ويطول ليل ساهر يصلي ويسجد ويطلب معرفة من يد الله. عشان كده مدرسة اسكندرية اللاهوتية كانت تختلف عن مدرسة أنطاكيا. مدرسة اسكندرية اللاهوتية كان العلم بتاعها ينبع من العقل الإلهي، ناس قربوا ربنا وناس قلبهم اتفتح على ربنا وأصبح ربنا هو معلمهم. حتى إن القديس كليمنت الثاني يقول كده: My Lord is my tutor. ربنا يبقى المدرس الخصوصي بتاعي، يبقى هو معلمي، يبقى هو اللي بينور لي الطريق اللي يوصلني للسماء. لان مش المهم ان انا اعرف الانجيل او احفظ الانجيل او اكون حافظ اجزاء، لا كل ده ما يهمش، لان على رأي الاباء للشيطان حفظ الانجيل من جلدة للجلدة بس ما يقدرش يعمل بيه. عشان كده أنبا أنطونيوس في بساطته، وهو يمكن يدور كان يفك الخط، يعني أنبا أنطونيوس في بساطته الشديدة ديت كان الأجزاء اللي يسمعها في الكنيسة من الإنجيل كانت تخش هنا جوه قلبه يعني وتتكتب وما تتنساش، ويقعد يعيد ويزيد فيها في الكلام اللي بيسمعه. لان الاناجيل زمان ما كانتش زي النهاردة موجودة كده وسهل ان الواحد يحصل عليها، لا ابدا، ده الناس الاكابر قوي هم اللي كانوا يقدروا يحصلوا على انجيل، وكان يبقى موجود في كل دير يمكن يدوب انجيل واحد كل الرهبان يقروا فيه. فالأنبا أنطونيوس في بساطة شديدة عرف الطريق للمعرفة الإلهية، عارف إزاي يبقى ربنا معلمه. كان يسمع كلام في الكنيسة، يسمع كلام الإنجيل في الكنيسة ويطلع من هنا يفضل يعيد في الكلام ده ويتأمل في الكلام اللي هو سمعه في الإنجيل. وكان لما يصعب عليه شيء كان يطلب من ربنا ويقول له علمني يا رب طريقك واهديني الى سبلك. حديث أم بنطنيوس ياما بأسلوب بسيط جدا أرشد فلاسفة ومتعلمين علم عظيم أكثر منه، علم العالم يعني أكثر من أم بنطنيوس. مرة قولوا بعض الفلاسفة عشان يمتحنوه إن كان متعلم ولا مش متعلم، وجابوا له آية كده من سفر التثنية يمكن عمره ما سمع عنها، وقال له ايه ده، يعني ايه الكلام ده، ايه الآية دي معناها ايه؟ قال لهم صدقوني انا اول مرة اسمع الكلام ده وما اعرفش، لكن يديني كده 5 دقايق وانا ارد عليكم. وسابهم كده ومشي كم خطوة في الجبل كده وسجد على ركبه ورفع ايديه للسماء وقال له يا رب علمني ايه الكلام ده معناه ايه. فجميع الفلاسفة اللي جايين يمتحنوا أم بنطنيوس شافوا موسى النبي كاتب سفر التثنية وهو قاعد يشرح له ويفهمه ويقول له ده يعني ايه. عشان كده بمجرد أم بنطنيوس ما رجع وقال لهم ان موسى النبي بيقول ان الكلام ده معناه كذا كذا اقتنعوا ولم يعودوا لمحاورته مرة تاني. أبائنا القديسين عرفوا ان الله هو المعلم الوحيد وان كل علم العالم جهالة، واذا ربنا منور ليش السكة يبقى كل اللي انا بعرفه ده ملوش لازمة. اذا ربنا منور ليش السكة يعني اللي بتوصل السماء، لان ايه هدف، ايه الهدف من الانجيل ده؟ هو الانجيل ده بركة كده ابوسه وحطه تحت المخدة عشان ما احلمش احلام شريرة مثلا، ولا الشاطر يعني احطه في الشنطة بتاعتي واشيله معايا طالع داخل، ولا استعمله باي اسلوب؟ لا، الانجيل مش كده. الانجيل ده له هدف واحد، انه هو ده الطريق الموصل للحياة الابدية. عشان كده داود النبي لما يقول ربنا علمني، مش علمني يا رب الانجيل عشان اعرف اكثر من غيري، او علمني عشان ابقى انسان يعني عارف الانجيل كويس ولا بتاع، او لأي هدف اخر، لا ابدا. ده بيقول له اكشف لي وصاياك واضئ بوجهك على عبدك لكي احيا، اضئ بوجهك على عبدك لكي احيا، كلامك يا رب حياة ابدية، نور لعبدك السكة عشان اقدر احيا الحياة الابدية. القديس أم بنطنيوس إذا كان في جيله علم فلاسفة متعلمين علم عظيم جدا، لكن نذكر واحد كده فيلسوف عظيم وهو القديس أغسطينوس قبل ما يبقى قديس، يعني أيام ما كان فيلسوف، لدرجة إن أم القديس أغسطينوس راحت الأسقف بتاع البلد وقالت له ما تكلم ابني عن ربنا لانه بعيد عن طريق الله. قال لها انا مش قد ابنك، لان ابنك فيلسوف ومتعلم علم عظيم جدا انا مش قده، لكن انا واثق ان ابن هذه الدموع لن يهلك، لان ام أغسطينوس كانت بتصلي من اجل ابنها بدموع شديدة جدا لكي لا يهلك. قديس أغسطينوس لما أرى سيرة أم بنطنيوس بعد ما مات أم بنطنيوس يمكن بحوالي 2000 سنة، مجرد أن القديس أغسطينوس أرى سيرة أنطونيوس قلبه نور كده وابتدى يعرف أن الحياة المسيحية دي مش مجرد كلام ولا مجرد كتب ولا مجرد قراية وما. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري متى البشير بركات علينا أمين. حينئذ أحضر أعمى مجنون وأخرس في شفاه حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. فبهت كل الجمع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود. أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبور رئيس الشياطين أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يصيرون قضاتكم. أما أنا إن كنت بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله، والمجد لله دائما أبدين أمين. كان صعب جدا على اليهود أن هم يقدروا يشوفوا إنسان له سلطان على الشيطان. حتى إن هم قالوا عن المسيح يعني أنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين، فربنا يسوع رد عليهم رد بسيط قوي، قال لهم مش ممكن الشيطان يطلع الشيطان. كل مملكة وكل بيت إذا انقسم على ذاته يخرب. إذا شيطان يهاجم إنسان وشيطان تاني يطلعه يبقى البيت ده انقسم على ذاته، يقول هذا البيت يخرب لا يقدر أن يثبت. امبارح في العشية كان المزمور بيكلم، مزمور العشية كان بيكلم على يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك. كنا بنتكلم على بيت الله وبيتنا، وان في فرق بين بيتنا وبيت الله. والنهاردة الانجيل بيكمل وبيقول لنا كل مملكة او كل بيت ينقسم على ذات اخرى. فهنركز النهاردة، امبارح كلمنا على بيت الله، النهاردة نركز بنعمة المسيح على البيت المسيحي. من البدء ربنا خلق الإنسان ولقاه وحيدا فقال أعمل له بيت، أخلق له امرأة معينة نظيره. ولقينا معاملات الله من البداية هي مع البيت، حتى اننا نلاقي ان ربنا لما يدعو ابراهيم يدعوه هو سارة ويقيم معه عهده ويصبح ربنا هو رب البيت ومدبر البيت ومدبر كل احتياجات البيت. لقينا ان البيت اللي بيمشي مع ربنا من البداية بيبقى بيت مبارك، حتى اننا نلاقي ان البركة اللي ربنا اعطاها لابراهيم وبيته فيما بعد اتورثها اسحاق ورفقة ويعقوب مع ليئة ورحيل. ولقينا ان الله اصبح اله البيت، حتى ان ربنا يسمي نفسه فيما بعد لما يظهر لموسى فيما بعد في العليقة يقول له انا اله ابراهيم، انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، لان الناس دول تحولوا بيتهم الى بيت لله. اصبح بيت كل واحد فيهم بيت لله، ربنا واضح فيه بصورة او اخرى، ولكن واضح فيه بصورة ما فيها شك. والانجيل فيما بعد على مر الاجيال
يورينا علاقات حلوة موجودة داخل البيت، فيورينا واحدة بتهتم بولادها وأبديتهم زي أمنا سارة، يورينا واحدة بتهتم بحماتها زي رعوث المؤابية اللي منها جاء المسيح فيما بعد، يورينا علاقات حلوة داخل البيت الواحد حتى اننا نشعر انه من داخل هذا البيت كان يتعرف الله في وسط المجتمع كله. كلنا فاكرين ام يوحنا الملقب مرقس اللي هو ماري مرقس، ام يوحنا فتحت البيت للمسيح، وكلنا نعرف ان العشاء الرباني اتأسس في بيت ام يوحنا، لان مش هي فتحت بيتها بس، دي كانت فتحة قلبها كمان للمسيح. ونلاقي بيوت مقدسة، بيوت مقدسة لله، انجبت اولاد كويسين جدا. كلنا نسمع القديس باسيلوس اللي كتب القداس الباسيلي، امه كانت ست قديسة وكانت عاوزة تعيش لربنا وتترهبن، لكن اهلها ضغطوا عليها وجوزوها، حتى لما اتجوزت لم تنكر قداستها او ما غيرتش طريقها، حتى انها انجبت اولاد منهم باسيليوس الكبير والقديسة ماكرينا اللي صارت فيما بعد ام لدير كبير جدا من الراهبات. البيت اللي بيبدأ بعلاقة مع الله لابد ان البيت ده يعطي ثمر صالح، لابد يعطي ثمر صالح. يمكن كلنا فاكرين ام اغسطينوس اللي ابنها كان، مش نقول شرير، اذا حبيت تقول اي حاجة قول. اغسطينوس ما كانش الوحدة شرير، لكن ابوه كمان شرير، وكانت ام اغسطينوس تصلي من اجل هذا البيت، من اجل زوجها الغريب جدا في طباعه، وتصلي من اجل ابنها اللي شرد وراء شهوات العالم وكبرياء وغرور العالم. وربنا يتوج صلواتها واصوامها ودموعها من اجل بيتها، بان هو يريها ثمر صالح في هذا البيت. بالاختصار يشوع في العهد القديم كتب كده: اما انا وبيتي فنعبد الرب، اما انا وبيتي فنعبد الرب. النهاردة الانجيل بيقول لنا كل بيت ينقسم على ذاته لازم يخبر يخرب، لا يقدر هذا البيت ان يثبت، ما يقدرش. كان كلكم فاكرين من قيمة كم اسبوع كده كنت بنبه على صوم الاربع والجمعة وعلى الصلوات الاجبية، لان الواحد كان شايف ان كل بيت مكوي بطريقة معينة، وكل بيت فيها الام، في الام من نوع معين. البيوت دي كلها تعلن وتقول ان البيت محتاج لله، مش محتاج الواحد مصلح اجتماعي او واحد يوفق البيوت مع بعضيها، لا ابدا. البيوت دي محتاجة لله، البيوت دي محتاجة ان الله يحل فيها بسلامه، عشان نقدر ندي للكنيسة جيل صالح. لكن احنا باستمرار نرمي العبء على الاولاد ونقول الاولاد وحشين والمجتمع وحش والتلفزيون بيعمل ويسوي وكذا وكذا وكذا، ونحط شماعة كبيرة قوي نعلق عليها اخطائنا جوه البيت، واحنا مش واخدين بالنا ان احنا بنساهم مع كل العناصر ديت في افساد اولادنا. معلش سامحوني، لكن المشكلة خطيرة بجد. مشكلة البيت المسيحي النهاردة خطيرة خطيرة خطيرة. مش المهم بيتنا، مش المهم بيتنا، لكن المهم ان بيتنا ده ينتمي للمسيح. بيتنا ده حته من المسيح. بيتنا ده معروف ان الساكنين جواه ناس مسيحيين. عشان كده احبائي، اذا ما كناش واخدين بالنا من نفسنا، اذا ما كناش واخدين بالنا من اولادنا، ياريت ناخد بالنا من اسم المسيح اللي مكتوب بيافطة كبيرة قوي على وش البيت كده. البيت ده مسيحي. البيت المسيحي النهاردة محتاج ان احنا نرجع مرة تانية ونشوف ربنا اسس البيت ده ازاي. لو نبص على بداية تكوين البيت المسيحي هتلاقي ان ربنا يسوع نفسه، قدس سر الزواج وراح عرس قانا الجليل وحضر العرس وبارك العروسين. افتكر عملوا ايه بعد كده؟ قال لازم يعيشوا في خوف الله. لكن احنا هنا بعد ما بيجوزوا كل بيت يتسابق ازاي يعمل اكبر ريسبشن ما تعملش لاي حد تاني، ونجيب فيه بقى كل الخمرة وكل المزيكا وكل الرأس وكل ادوات ابليس. تفتكر الناس اللي ابتدوا في الهيكل وقدام المذبح وربنا يسوع بارك هذا الزواج، تفتكر لما يكملوا بالطريقة دي تفتكر ربنا يقدر يستمر في البيت؟ تفتكر البيت ده ممكن يطلع اولاد مقدسين لله؟ لكن اقول لكم احبائي، اذا كان ربنا يسوع حضر عرس قانا الجليل وبارك هذا الزواج، والى اليوم يبارك كل بيت مسيحي يبدأ قدام هيكل الله المقدس، اقول لكم ان احنا محتاجين ان احنا نحافظ على البركة، اللي ربنا اداها للبيت. والمزمور يقول لنا كده: هكذا يبارك الانسان المتقي الرب، لان الرجل مسؤول عن بيته، مسؤول انه يرفع ايديه كل ليلة ويقف قدام الله ويطلب حكمة وتدبير للبيت. كون ان الراجل رأس المرأة ده مش عشان يتأمر ويشخط وينطر وبس، لا ابدا، ده هو رأس البيت. والانجيل قال كده: كما ان الرجل رأس المرأة كذلك المسيح رأس الرجل. الرجل برضو له كبير، كل راجل له كبير، لازم ياخد باله ان المسيح هو رأسه، وده سر تقديس البيت. عشان كده بولس الرسول يقول: اطلب الى الرجال ان تقام طلبات وصلوات وتبرعات وابتهالات من اجل سلام الكنيسة، ومن اجل سلام الكنيسة اللي في بيتك اول حاجة. بطرس الرسول يكتب في الاصحاح الثالث من رسالته الاولى عن الزوج والزوجة ويقول: والنهاية كونوا برأي واحد لكي لا تعاق صلواتكم. وإلا البيت ده يثبت إزاي؟ البيت ده يقدر يواجه تيارات العالم وإغراءاته إزاي من غير صلوات وأصوام جوه البيت؟ إزاي الأولاد يقدروا يلاقوا جو كده يساعدهم إن هم يعيشوا هم كمان في خوف الله؟ عشان كده في 3 نقط مهمين قوي. مهمين جدا للبيت المسيحي. اول نقطة ايمانهم بالله. اول نقطة ايمانهم بالله. تقول لي هو في بيت مسيحي ما بيأمنش بالله؟ اقول لك نشوف. الايمان معناه ثقة بوجود الله. والثقة بوجود الله تخلي كل واحد واخد باله ان ربنا موجود في البيت. ممكن البيت ده يبقى فيه صوت عالي بقى، لو كل بيت يؤمن ان ربنا موجود في البيت، ممكن البيت ده يكون فيه صوت عالي، ممكن يتقال فيه كلام عيب، ممكن يتقال فيه شتيمة، ممكن يتقال فيه كلام وحش، ممكن يتقال فيه كلام جارح، مش ممكن. ايماننا بوجود الله في البيت هيحافظ او هيحفظنا من ان احنا كده نفلت. يعني عشان كده ايماننا بالله مهم جدا، ولازم يكون ايمان عملي مش ايمان نظري. لان يعقوب رسول بيقول لنا كده، انت تؤمن بالله حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. بس ايمان الشياطين لا يترجم، ما بيترجمش العمل. اما ايمان اولاد الله فبيترجم العمل جوه البيت وخارج البيت وفي كل مكان، ونبقى صورة صالحة او نموذج ممكن حد يتعلم منه حاجة. ايماننا بالله ايمان البيت بالله، وبقصد الاب والام مش الاولاد. مش الاولاد، الاولاد اذا طلعوا، الاولاد دول عجينة طرية كده، اذا طلعوا في جو حلو متشبع بروح الله، هم هيشربوا الله من غير تعب، من غير ما يتعبوا الاب والام. لكن اذا طلعوا لقوا البيت كذا كذا بقى، يبقى اسهل حاجة، اسهل حاجة ان احنا نرمي اللوم على الاولاد، نقول جيل شرير وجيل فاسق وجيل كذا وجيل كذا وجيل كذا. ايماننا بالله هيخلينا حاسين بوجود الله في البيت. ده مش هينشئ في البيت اي مجال للخوف، لا خوف من المستقبل، ولا خوف من قوة الشيطان، ولا خوف من حرب العالم، ولا خوف من الضرائب والغلا والحاجات الكتير اللي احنا بنتكلم فيها وبننسى حاجة مهمة جدا، ان ربنا موجود في البيت بيدبر البيت. لان من البداية لما ادم وحواء كانوا في الجنة، ربنا ما خلاهمش محتاجين حاجة، ما خلاهمش محتاجين حاجة. والاولاد الصغيرين عمرهم ما يشعروا ان هم محتاجين حاجة، لكن لما يبتدي يكبر ويبتدي بقى يفكر في حاجات كده، حاجات فوق الضرورة يعني، يبتدي القلق ويبتدي الخوف، وتبتدي الامور ديت الاولاد يشربوها من البيت ويطلعوا هم كمان بنفس الصورة. اول اتكال على الله ما يختفي من البيت، اول اتكال على الله والايمان بالله، اول ده ما يختفي من البيت، هتبص تلاقي القلق والخوف والاضطراب، يبقى هو ده صورة البيت العادية. لكن لو نبص على ابائنا هنلاقي اتكلهم على الله خلى القليل اللي في ايديهم يبقى كتير، خلى الاضطراب اللي حواليهم يتحول لسلام. فقول الاضطراب يتحول، القليل يبقى كتير. يمكن شفنا او كلكم شفتوا الحاجات دي. لكن الاضطراب يتحول لسلام ازاي؟ لما تلاقي واحدة كده زي الست رفقة واولادها في عصر اضطهاد مر، في عصر اضطهاد مر، تبص تلاقي ايمانها ايمان الام ديت يساعد اولادها ان هم يبقى عندهم سلام يقدروا يفكروا في ظله او يفكروا بيه بالسلام ده، يعني يفكروا في علاقتهم بالله، لان اول اضطراب ما يخش القلب اول حاجة بتنضرب علاقتي بالله، صلواتي وهدوء فكري تأملي في الانجيل فرحتي بربنا كل ده يختفي، كل ده يختفي من البيت، ويبقى البيت مليان الاضطراب في الصور المتعددة اللي كلنا عارفينها في بيتنا. عشان كده مهما كان المجتمع اللي بره، مهما كان المجتمع اللي بره، مهما كان الاضطراب اللي فيه، مهما كانت المخاوف اللي ممكن تزعج اي انسان، المخاوف دي ما تزعجش بيت مسيحي واحد. ليه؟ قال المزمور الاخير اللي قبل الاخير في صلاة النوم، مزمور اللي قبل الاخير، مش شفات الرقم وكان بالظبط، مزمور اللي قبل الاخير في صلاة الغروب يا ربي، في صلاة الغروب يقول كده: هكذا يبارك الانسان المتقي الرب، امرأتك تصير كالكرمة المزهرة في جوانب بيتك، وبنوك الشؤي دولت قال يبقوا ايه؟ قال يبقوا كأغصان الكرمة في جوانب بيتك، مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. الانسان المتقي الرب، الانسان المتقي الرب لازم ربنا يديله بركة، البركة اول بركة هيديها له هتكون في بيته مراته واولاده. البيت ده اساس الكنيسة، البيت ده هو ده الاساس بتاع الكنيسة، لان الاجيال كلها بتطلع على ايه؟ بتطلع على البيت المسيحي. عشان كده اول نقطة مهمة جدا نهتم بيها في بيوتنا ايماننا بالله، حتى لو الاولاد جم يشتكوا، حتى الاولاد لو جم يشتكوا من المدرسة ويقولوا لك الولد الفلاني ضربني اعمل فيه ايه، والمدرسة عملت فيه اعمل ايه، والمش عارف الضيقة الفلانية اتصرف فيها ازاي، قبل ما تفكر تدي حلول افتكر كده احسانات الله وعمله مع بيتك في الايام اللي فاتت. كلم اولادك: انت ناسي ربنا يوم عمل كذا؟ قل لهم: انتوا ناسيين ان ربنا عمل كذا في اليوم الفلاني، في الوقت الفلاني عمل كذا وسوى معانا كذا. عشان كده في سفر التثنية، سفر التثنية في العهد اللي هي اسفار موسى الخمسة في الاصحاح السادس ايه 6، ربنا يوصي يقول لموسى كده: اوصي شعب اسرائيل وقول لهم ان وصايا الله تكتبها على قلبك وتحطها بين عينيك وتكتبها على قوائم بيتك وتتحدث بها مع اولادك حين تجلس وحين تقوم وقصها على اولادك. دي مسؤوليات البيت. بالنسبة للكنيسة، الاولاد بيقعدوا قد ايه في الكنيسة؟ ساعة في مدارس الاحد كل اسبوع، ساعة درس الحان، ساعات يعني لو عدتهم كده ما طلعوش ساعتين ثلاثة في الاسبوع، لكن بيقعد في البيت قد ايه؟ عشان كده ربنا يهتم جدا بالكنيسة التي في بيتك، وايمان الكنيسة التي في بيتك، علاقة الكنيسة التي في بيتك بالله، ده مهم جدا لان هو ده الاساس. كنيسة صحيح بتدينا شحنة، لكن ينبغي ان تستمر في البيت. لكن لما كنيسة تقول للولاد حاجة ويرجع الاب والام يقول: ازاي تقولوا للولاد الرأس حرام؟ ازاي تقولوا للولاد كذا؟ ازاي تعملوا في الولاد كذا؟ يبقى البيت بيشتغل مع كنيسة ولا ضد كنيسة ولا ايه؟ لابد ان البيت يمشي بروح الكنيسة، لابد ان الاولاد لما يروحوا البيت يلاقوا البيت امتداد لروح الكنيسة، مش ضد الكنيسة، مش ضد تعليم الكنيسة. كنيسة تقول نصوم الاربع والجمعة، والاب والام معلش النهاردة مش عارف ايه، والنهاردة فسحة، وبكرة رايحين فين، وبعده مش عارف ايه، وتبص تلاقي البيت بيكسر. ايماننا بالله مهم جدا ان يترجم في البيت اسلوب عملي، اسلوب حياة. وما ننساش ابدا فضل ربنا علينا ورحمته بينا في كل الايام اللي فاتت. ياما بيوت مرت عليها ضيقات واصبحت هذه الضيقات ذخيرة للمستقبل لاولادهم. الضيقات اصبحت ذخيرة لان ربنا يتمجد في وسط الضيقات ويظهر مجده ويظهر بقوته وعظمته، ويدي للبيت حلول، ويدي للبيت معونة، ويثبت ايمانهم في الله بحيث ان الايمان ده يصبح ذخيرة للمستقبل. النقطة الثانية الهم. الهم ربنا قال لنا كده من البداية، لا تهتموا للغد، بل دع الغد يهتم بشأنه، دع الغد يهتم بشأنه. مين كان بيأكل أدم وحواء في الفردوس؟ إله عظيم. ومين كان بيأكلنا واحنا صغيرين وكنا مبسوطين قوي؟ إله عظيم. ومين يعول شعب إسرائيل في البرية اللي ملهمش لا زرع ولا مخزن ولا حاجة؟ إله عظيم. تفتكر الإله العظيم ده هيغير رأيه لما نكبر؟ اللي بيحصل ان احنا مش بنطلب زي ما بيقول الانجيل كده، ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. لا، ده احنا عاوزين قوت وكسوة وايه كمان، وحاجات اكسترا كتير بقى. واذا ما جاتش الحاجات ديت يبقى ربنا مش بيحبني. وابتدي افكر ازاي احصل على كل اللي انا عايزه بطريقة او اخرى. الهم من اول النقط او من اخطر النقط اللي تقتل الايمان، تقتل الايمان. عشان كده تلاقي في مثل الزرع يقول لك وقع بعض من الحب بين الشوك. ايه الشوك ده؟ قال ده هموم الغنى وشهوات سائر الاشياء. هموم الغنى تخنق الكلمة فتجعلها بلا ثمر. كلمة ربنا اللي تفرح قلب الانسان ده، ساعة الانسان يستقبلها الهم يخنقها تخليها بلا ثمر. يقول لك ده كلام ربنا ده حلو قوي، بس ده كان بتاع زمان، ميفعش دلوقتي، ده انت لازم تعيش، لازم تنبسط، امال جاي هنا تعمل ايه؟ كان احسن تفضل في مصر. ده انت جاي هنا عشان يعني تعيش على مستوى، اكننا هنعيش على طول. وهما يومين زي ما قال الكاثوليكون بيقول ما هي حياتنا؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لكن كل واحد فاكر انه هيقعد كتير، ابدا صدقني. عشان كده الوقت مقصر ان احنا نقدر نتغير عن هذا الشكل الجسدي البشري الضعيف الى صورة مجد اولاد الله. لان الناس اللي هيخش السماء لازم يبقوا المسيح نور فيهم على الارض، مش بعد ما يموت المسيح ينور فيهم، لا ابدا. لازم من هنا، من على الارض، من هنا، من وقت الجهاد على الارض يبتدي الانسان يرمي كل حمله على الله. اعمل كل اللي تقدر عليه بس بدون هم. والانجيل يقول لنا من منكم يقدر اذا اهتم ان يزيد على قامته ذراع واحد. وتلاقي انجيل الصوم الكبير في اول يوم في الصوم الكبير يقول انظروا الى زنابق الحقل انها لا تغزل ولا تنسج. شكر الآية بالضبط. ويكلمنا عن فراخ الغربان وعن طيور السماء اللي ملهاش مخازن ولا قوت تجمعه فيه. تنسج. شكر الآية بالضبط. ويكلمنا عن فراخ الغربان وعن طيور السماء اللي ملهاش مخازن ولا قوت تجمعه فيه. ويكسفنا بطيور السماء وفراخ الغربان. انتوا يقول لنا انتوا مهتمين ليه؟ انتوا شايلين الهم ليه؟ اذا شلت الهم ايه هيتغير؟ مفيش حدا هتتغير. لكن القي على الرب همك وهو يعولك. القي على الرب همك وهو يعولك. ويقول كده في رسالة بطرس الأولى برضه، يقول ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. إلهنا إله عظيم يعتني بنا. المهم نقطة صعبة عشان كده إذا الإنسان ما انتبه لهاش، يعني أقول نصيحة صغيرة كده للأب والأم، إذا لقيت جوه قلبك نكد كده ملوش سبب، إذا لقيت جوه قلبك نكد ملوش سبب، يعني مش سببه خطية أو تأثير في صلواتك أو في علاقتك بالله، نكد ملوش سبب، رجع كده اتكالك على الله. انت بتتكل على الله صحيح؟ انت تؤمن ان ربنا بيهتم بيك كأحد ولاده؟ تؤمن ان انت صغير قوي بالنسبة لربنا؟ عمرك كام سنة؟ هتقولي 70 80 90 100 سنة. اوكي، طب ربنا عمره كام سنة؟ طب لو قارنت عمرك بعمر ربنا هتطلع انت ايه؟ بيبي صدقني ان شاء الله يكون عمرك 100 سنة، هتطلع بيبي وهو لازم يهتم بيك. اذا لقيت جوه قلبك نكد ملوش سبب، راجع على طول اتكالك على الله. ساعات الهم ده بيخلينا نعمل حاجات غريبة قوي. ساعات تلاقي ام كده الآن على بنتها عايزة اتجوزها النهاردة قبل بكرة، تقوم تعمل ايه؟ احنا في مصر كنا نعرف الناس اللي بيعملوا الكتابة والحجابة والحاجات دي، بس هنا يعني ما عندناش اكسس للحاجات دي. ويسأل ولا تسأل وتدور ازاي؟ وبعدين لما دمرها يوجعها تيجي لابونا تقول له اخطيت يا ابونا، احنا رحنا الواحد، ويعني واحد مش غريب، ده واحد شماس، ده واحد من الكنيسة، يعني واحد كويس، يعني مش من اياهم يعني. لكن اقول لكم خدوا بالكم قوي من الحمل، هيخلينا نقع في حاجات غبية، صدقوني غبية، حاجات ما يصحش ابدا. ده انا بقول يعني امثلة كده بس صغيرة ومش قادر اكتر عشان الكلام في الموضوع ده بايخ يوجع. يعني النقطة الثالثة تربية الاولاد في البيت. كلنا نفتكر أم موسى، أم موسى. موسى قعد معها قد إيه؟ 3 سنين، يعني حسب الكتابات اللي عندنا أو حسب الأخبار اللي عندنا 3 سنين ماكسيمم، هيبقى 3-5 سنين، يزيدش عن كده. أم موسى حطت جوه قلب ابنها صورة حية لله، ما تتمسحش أبدا، حتى لو جري ورا العالم 40 سنة. موسى لما رجع، موسى لما نفض كده الأباهة بتاعت بيت فرعون كان عمره كام سنة؟ 40 سنة. يبقى موسى عاش بعيد عن أمه قد إيه؟ 35 سنة. لا شاف أمه، ولا يمكن صلى، ولا يمكن افتكر ربنا، ولا افتكر أمه كانت بتقول له إيه. لكن في جوه قلبه كده في حاجة أمه حطتها جوه قلبه ما تتشالش ولو بالسنين الطويلة. عشان كده البيت مسؤول جدا، البيت مسؤول مسؤولية مفيش اعفاء منها. اوعى تقول الكنيسة مسؤولة، اذا ما كانش البيت، اذا ما كانش البيت يساعد الاولاد او يوضح لهم، مش بالكلام، يوضح لهم صورة الله مش بالكلام، في الكلام سهل. ده انا ساعات اقول لابني ما تزعقش، وابقى بكلمه وصوته يجيب اخر الشارع، يبقى انا بعلمه ما يزعقش. البيت ساعات يقعد يجيب في سيرة الناس ويرص ويعيد ويزيد، وانا اقول لما ابني يتكلم في حاجة اقول له لا ما يجيبش في سيرة الناس، يبقى انا كده بعلمه ما يجيبش في سيرة الناس. البيت مسؤول مسؤولية محدش ابدا يقدر يعفي البيت منها، مسؤولية قدام الله. عشان كده يوم الطفل ما بيتعمد الكنيسة بتوصي الاب والام وتقول لهم انتوا استلمتوا ولادكم النهاردة من المعمودية بلا عيب، وان الله سيطالبكم بهم. ربنا هيطالب الاب والام بولاده، يقول لهم الصورة النقية اللي انا سلمتها لكم يوم المعمودية ديت، صورة الطفل اللي طالع من المعمودية، الصورة النقية ديت عملتوا فيها ايه؟ من اهم الامور في تربية الولاد المحبة والعلاقة بين الاب والام، حتى لو كانت العلاقة مش تمام ما نخليش الاولاد يحسوا بحاجة، لان اول المحبة ما هتهبط، اول المحبة بين الاب والام هتهبط، الاولاد عندهم ترمومتر بقى جوه قلبهم يقيس كده بالملي اذا كانت المحبة بتاعت النهاردة زي امبارح، او اذا كانت طريقة الكلام بتاعت النهاردة بين الاب والام زي امبارح وقبله ولا لا، وهيعرفوا على طول. وعادة المحبة لما بتهبط بين الاب والام كل واحد منهم بيصغر في عين التاني، والاب والام بيصغروا في عين العيال. الاب والام ما بيبقالهمش الاحترام اللي قبل كده، اللي كان قبل كده، بيصغروا في عين العيال. عشان كده يطلعوا لا يقدسوا بيت ولا يقدسوا وجود الله ولا يقدسوا ايمان بالله ولا يقدسوا حد خالص. مهم جدا، مهم جدا علاقتنا، علاقة الابهات والامهات ببعض داخل البيت. لان ده امر يدي امان للاولاد، يدي سلام للاولاد، يخليهم، يخلي بيتهم يبقى فرصة لنمو ايمانهم وعلاقتهم بالله. لكن لما يبقى في خناق تبص تلاقي الاولاد، يعني مرة واحد من الاولاد بيقول مش عارف بابا وماما هيقعدوا مع بعض ولا هيسيبوا بعض، اصله بيشوف بره بقى اشكال والوان، فهو خايف على بيته. علاقة الاب والام مهمة جدا يا احبائي، ممكن تخليها اذا ما قدرتش تخليها في خوف الله، على الاقل خليها رسميات لحد لما تطلب، اما جيلك فرصة كده وتقف قدام الله وتقول يا رب ساعدني، ساعدني ان انا اشعر بوجودك في هذا البيت عشان اقدر ادي لك اولاد حلوين زي ما سلمتهم الحلوين من المعمودية. عشان كده وحدة الرأي في البيت مهمة جدا. الاب يقول حاجة لازم الام تكملها وتعملها، الام تعمل حاجة وتندم عليها لازم تعملها، لان لما بنقول لولاد فكرة ونديهم عكسها بعد 5 دقايق بيحصل كده ديستربنس في الاولاد، في قلب الاولاد بيبقوا مش عارفين فين الصح وفين الغلط. عشان كده مهم جدا ان كل واحد من الاب والام يحترم رأي التاني مهما كان غلط. شوف لدرجة ايه، مهما كان غلط. ما تكسرش كلام مراتك ومراتك ما تكسرش كلامك قدام العيال، والا مش هتقدر تمسك البيت تاني، او البيت مش هيقدر يتماسك مرة تاني. مش عارف الموضوع ده كبير قوي احبائي، يظهر ما كانش لازم نتكلم فيه في مرة واحدة، كان يظهر مفروض ان احنا نقسمه اكتر من كده. لكن قرايتنا للانجيل، قرايتنا للانجيل هتورينا حاجات اكتر من كده بكتير. بص كده وانت بتقرا انجيلك، بص ازاي ربنا يسوع كان بيهتم بالبيت، ازاي كان يهتم ببنيان البيت المسيحي، لانه يعلم ان البيت ده هو اساس الكنيسة وهو مستقبل الكنيسة. لان ولادنا الصغيرين اللي في عينينا النهاردة بنشتمهم ونضربهم ونعمل فيهم كل اللي بنعمله، ولادنا الصغيرين دلت هيجي يوم هيبقوا مسؤولين عن الكنيسة. عشان كده لازم نديهم كرامتهم، كرامة اولاد الله، عشان هم نحافظ عليها. لإلهنا المجد دائما للأبد.